أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الرابعة، المسألة الرابعة: إذا تمكن من القضاء ثم مات، قضى عنه أكبر ولده الذكور، وهو من ليس له أكبر منه، إلى آخره. المصنف في هذه المسألة بصدد بيان وجوب قضاء الصوم على الولد الأكبر. هسه بالبداية نقول على الولد الأكبر، ونبغى نشوف التعميم، لأن أكو خلاف بالتعميم. فبصدد بيان هذه المسألة أنه لو مات الوالد وكان بذمته صوم لم يقضه مع تمكنه من قضائه، هذا القيد مهم، لأنه مع عدم التمكن راح يجينا الحكم. هذا التمكن مهم، قيد، هذا القيد احترازي. إذا تمكن من القضاء، لو كان الوالد متمكنا من قضاء الصوم ولم يقضه، وجب على الولد الذكر الأكبر قضاء الصوم، هذا الحكم. احنا عندنا الأصل في كل مسألة، ليس فقط في الصوم، في كل الواجبات، الأصل أنه إذا ثبت التكليف بذمة شخص فإذا مات لا ينتقل إلى غيره. الأصل أن التكليف إذا ثبت، سواء صلاة أو صوم أو غيرها، إذا ثبت التكليف بذمة شخص إذا مات لا ينتقل إلى غيره، هذا الأصل. هذا الأصل نخرج عنه بمقدار ما دل عليه الدليل. الآن الدليل ماذا يدل؟ سوف نقرأ الأدلة. القدر المتيقن الولد الذكر الأكبر. فإذا إذا مات الإنسان وبذمته صوم أو صلاة، ينتقل وجوب قضائها، طبعا مع تمكنه، سوف يأتي هذا الاحتراز، مع تمكنه من القضاء ينتقل وجوب القضاء إلى الولد الذكر الأكبر. أوسع من هاي الدائرة راح نشوف نقدر نتعدل وما نقدر نتعدل. نقرأ الروايات. عندنا صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، أولى الناس بميراثه. هذا العنوان بهاي الرواية. من أولى الناس بالميراث؟ تارة تكون الزوجة أولى الناس بالميراث. كيف تكون الزوجة؟ إذا كان مثلا حصتها أزيد، بحسب التقسيم الشرعي حصتها أزيد، فهي أولى الناس بالميراث. وهكذا فروض أخرى، تارة الرجل ما عنده بس بنات مثلا، فتكون البنت هي أولى الناس بالميراث، وهكذا. فلذا سئله قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة، قال عليه السلام: لا، إلا الرجال. إذن الذي يقضي هو أولى الناس بالميراث من الذكور. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية تفيدنا بالتفريعات اللي راح تجي، هي مكاتبة الصفار للإمام العسكري عليه السلام: في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان 10 أيام، 10 أيام، وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا 5 أيام أحد الوليين و5 أيام الآخر؟ عند ولي يصير يقسمون ذن 10 أيام، لو ما يصير. فوقع عليه السلام، مكاتبة، وقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر في نسخة ولديه وفي نسخة وليه، يقضي عنه أكبر ولديه 10 أيام ولاء إن شاء، أو في نسخة أخرى: يقضي عنه أكبر وليه 10 أيام ولاء إن شاء. فالرواية واردة بنسختين، يقضي عنه أكبر ولديه لو أكبر وليه. هذا راح نجي نشوف في نفي التفريعات اللي راح تجي. هذا الرأي الأول في المسألة. لذا قال إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور. من هو الولد الذكر الأكبر؟ يعرف أنه وهو من ليس له أكبر منه. الولد الذكر الأكبر، الأكبر صيغة تفضيل، فلا بد من مفضول. يقول لا، لا يشترط من ليس له أكبر منه. وإن لم يكن له ولد متعددون، حتى لو لم يكن له أولاد متعددون، إذا عنده ولد واحد هو هذا أكبر الذكور. شنو يعني أكبر الذكور؟ لأنه لا يوجد أكبر منه، يعني لا يوجد ولد ذكر أكبر منه. هذا الحكم بقيد إذا كان الولد بالغا حال موت أبيه حتى ينتقل التكليف، مع بلوغه عند موته، عند موت الرجل هذا الولد كان بالغا. فلو كان صغيرا، لو كان عند موت أبيه صغيرا ليس بالغا، هل يتعلق بذمته الوجوب أو لا؟ قولان في المسألة. القول الأول أنه أيضا يتعلق بذمته الوجوب، لو كان الولي صغيرا أيضا يتعلق بذمته الوجوب. لماذا؟ قالوا لإطلاق الأدلة، الروايات ليست مقيدة، الروايات مطلقة. أكبر أولاده الذكور هذا ينطبق عليه العنوان، فيتعلق بذمته الوجوب. في المقابل ذكروا بأنه هنا لا يمكن التمسك بإطلاق الروايات، هذه الروايات لا يمكن أن نتمسك بإطلاقها في المقام. لماذا؟ قالوا لوجود مقيد لبي ارتكازي عقلي، وهو نحن نعلم بأن هذا الصغير لا وجوب بذمته قطعا. إن قلت إنما يتعلق الوجوب بذمته بعد بلوغه، قلنا هنا يجري الاستصحاب. استصحاب، كنا على يقين من عدم الوجوب قبل البلوغ، بعد البلوغ نشك، ماكو نص، نشك فنستصحب عدم الوجوب. فهنا لابد من تقييد تلك الروايات. فالمسألة على قولين. قال مع بلوغه عند موته، فلو كان صغيرا عند موت الأب ففي الوجوب عليه بعد بلوغه قولان، قولان بين القولين. ولو تعددوا، لو كان الولد الذكر الأكبر متعدد، مثلا لو كان له زوجتان وولدتا في نفس الوقت في نفس اللحظة، نفرض، من يقضي عنه؟ هذه المسألة فيها آراء، المسألة فيها آراء. الماتن أو الشارح يقول هنا اشتركوا فيه، اشتركوا في القضاء على الأقوى. ليش على الأقوى؟ في قبال الآراء الأخرى، لأنه يرى أنه يمكن أن يقال بالوجوب الكفاية عليهما، اشتركوا يعني يقسم بينهما بالسوية. الواجب ثبت بحسب الروايات على عنوان الولد الأكبر. الآن الولد الأكبر متعدد، عندنا اثنين مثلا، فإما أن نقول بأنه يقسم عليهما بالتساوي كما هو هذا اشتركا، كما هو رأي الشارح، أو نقول بأن الواجب أو بأن الوجوب يصبح يتحول من الوجوب العيني لو كان ولد واحد إلى الوجوب الكفاية لو كان متعدد، أو يكون واجب تخييري. المصنف أو الشارح يرجح الاشتراك، قال اشتركوا فيه ولو تعددوا وتساووا في السن اشتركوا فيه على الأقواب فيقسط عليهم بالسوية، فإن انكسر منه شيء فكفرض الكفاية. لو انكسر منه شيء، بمعنى مثلا اليوم المفرد لو كان 5 أيام مثلا، فالأول يقضي يومين والثاني يومين، يبقى يوم، هذا اليوم المفرد يصبح واجب كفائي، بمعنى أن هذا اليوم المفرد ثابت بذمتيهما معا، واجب على كل منهما، ولكن لو أداه أحدهما سقط عن الآخر. يسقط عن الآخر واضح بعد، لأنه بأدائه من الأول بعد ينتفي الموضوع، فيسقط عن الآخر عقلا. قال ولو اختص أحدهم بالبلوغ إذا كان عنده ولدين أحدهما أكبر سنا لكنه ليس بالغا، والآخر بالغ لكنه أقل سنا، هذا بحسب علامات البلوغ بعد. ولو اختص أحدهم بالبلوغ والآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ، بمعنى أن تقديم الأكبر سنا أمر قريب في هذه المسألة، ولكن تقديم البالغ هو الأقرب والأنسب مع الأدلة والارتكازات التي اطلعنا على بعضها الآن. ليش؟ لأن ذكرنا قبل قليل أن غير البالغ نشك في تعلق الوجوب بذمته، البالغ هو الولي شرعا. ليش هو الولي شرعا؟ لأن هذا الآخر غير البالغ هو يحتاج ولي عليه، فكيف يكون هو أولى بالميت؟ الصغير لا يمكن أن يكون وليا للميت، لأن هو يحتاج إلى ولي، هو الصغير يحتاج إلى ولي، فكيف يكون وليا على غيره؟ قال ولو اختص أحدهم بالبلوغ والآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ ولو لم يكن له ولد بالواصف. الآن أتينا إلى الرأي الآخر في المسألة أو محل النقاش والآراء في المسألة، وهو لو لم يكن له ولد ذكر بالغ، بعد راح ينتفي العنوان، وهو أكبر ولده الذكور، فأين نذهب؟ هل يجب القضاء على باقي الأولياء وإن كانوا صغارا، بل حتى لو كانوا بنات مثلا، أو لا يجب؟ يقول الشارح يقول الشارح هنا كما ذكرنا أن الأصل في هذه المسألة هو عدم وجوب القضاء على غير الميت، وإنما خرجنا عن هذا الأصل في ما نقطع به، وهو مورد الروايات، وبالتالي نقتصر فيما خالف الأصل على القدر المتيقن، وهو الولد الذكر الأكبر، وأما غيرها فيبقى على الأصل وهو عدم وجوب القضاء. الأصل هو أن الوجوب الذي يثبت بذمة شخص لا ينتقل إلى شخص آخر، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل محرز. الدليل دل على انتقال ما بذمة الميت من واجبات، انتقال قضائها إلى الولد الذكر الأكبر، غير مشكوك نرجع به للأصل، الأصل يقول لا ينتقل. قال ولو لم يكن له ولد بالواصف لم يجب القضاء على باقي الأولياء وإن كانوا أولادا، يعني إذا كانوا بناتا واضح، وإن كانوا أولادا، اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق، الوفاق هو خصوص الذكر الأكبر. وللتعليل، التعليل اللي ذكره الفقهاء بأنه في مقابل الحبوة، الحبوة تختص بالولد الذكر الأكبر، الحبوة من الإرث تختص بالولد الذكر الأكبر، فيكون القضاء مختصا بالولد الذكر الأكبر كأنما في قبال الحبوة. هذا التعليل اللي ذكروه. هذا الرأي الأول في المسألة، أنه لو لم يوجد الولد الذكر الأكبر لا ننتقل إلى غيره. وقيل في المقابل، الرأي الآخر المقابل، يجب القضاء على الولي مطلقا. هذا الكلام، هذا القيل، هذا ينسجم مع القراءة الأخرى للمكاتبة، مكاتبة الصفار، اللي هي يقضي عنه أكبر وليه، مطلق الولي مو الولد الذكر. إذا نستدل بمكاتبة الصفار على هذه القراءة يتم هذا الكلام، بمعنى أن موضوع القضاء هو الولي مطلقا، إن وجد الذكر الأكبر فبها، إن لم يوجد ننتقل للآخرين. وقيل يجب القضاء على الولي مطلقا من مراتب الإرث حتى الزوجين، يتعدل مو بس الأولاد، حتى الزوجين، لأن أيضا ولي، والمعتق وضامن الجريرة، ويقدم الأكبر من ذكورهم، فالأكبر، الأكبر من الأولياء يقدم من ذكورهم فالأكبر، ثم الإناث، بالبداية الذكور ننتقل الأكبر فالأكبر من الذكور، ماكو ذكور ننتقل للإناث. هذا الرأي طبعا، هذا الرأي هو رأي الشيخ المفيد، والماتن قواه في الدروس ونسبه إلى القدماء، قال واختاره في الدروس هذا الرأي، ولا ريب أنه أحوط، ولا ريب أنه أحوط. ليش أحوط؟ لأنه في هذه الصورة لو لم يكن للميت، لو لم يكن للميت ولي ذكر أكبر بهذا التعبير بهذه المواصفات، فيحتمل أن وجوب القضاء باقي بذمة الآخرين، فالأحوط حتى يفرغون ذمتهم يأتون بالقضاء.
أنا ممكن أعادل، جزاك الله خير.
ما ولا ريب أنه أحوط؟ لو كل الرأي ها الأحوط؟
لا ولا نعم نعم.
الأحوط. الاحتياط هنا، الاحتياط هنا منشأ الاحتياط، أنه في هذه الصورة الميت مات وبذمته صوم واجب أو صلاة، لأن هي مطلق الواجبات. لو مات الميت وبذمته صوم واجب، محل كلامنا، لا يوجد ولد ذكر أكبر، إحنا أمام أمرين، إما أن نحكم بسقوط القضاء عن الباقين، أو نحكم بإيجاب القضاء على الباقين. يا هو الرأي الأحوط، يقول إيجاب القضاء على الباقين أحوط. لماذا؟ لأننا نحتمل أن ذمتهم قد اشتغلت في التكليف، فلا بد من تفريغ الذمة، نحتمل الوجوب بذمتهم فلا بد من تفريغ الذمة. هسه هنا اكو مشكلة، هذا الاحتياط وجوبي لو استحبابي؟ هنا المشكلة طبعا. شو تقولون، وجوبي لو استحبابي؟ هذا
استحبابي شيخ.
شنو
استحبابي؟
صحيح، المفروض هذا استحبابي بحسب الصناعة يعني.
الاشتغال اليقيني هو الذي يستحبابي.
أحسنت، هنا أكو اشتغال يقيني؟
لا،
ما أكو اشتغال يقيني، فلا بد أن يكون احتياط استحبابي. زين، قال ولو مات المريض قبل التمكن، هاي نرجع لعبارة المات النوم الرابعة، إذا تمكن من القضاء ثم مات، هاي الأحكام السابقة، لو تمكن من القضاء ثم مات. الآن لو لم يتمكن من القضاء، قال ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء، سقط وجوب القضاء، يعني على الولي، سقط وجوب القضاء على الولي. هذا الحكم دلت عليه الروايات نقرأ الرواية اللي راح يجينا الكلام بها. صحيحة أبي حمزة عن جعفر عليه السلام: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان. شوف السؤال عن المرأة وسؤال عن المرض. المرأة التي تمرض في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، بعد واضح لم تتمكن من القضاء لأن ماتت قبل خروج الشهر، فلا يوجد موضوع القضاء أصلا، محل القضاء ما موجود، فماتت قبل خروج الشهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال، شوف التفصيل من الإمام، هذه فيه من التفصيل: أما الطمث والمرض فلا. إذا كان فوات شهر رمضان بسبب الطمث وبسبب المرض فلا يقضى عنها. وأما السفر فنعم، يعني إذا كان فوات الشهر بسبب السفر فنعم يقضى عنها. هاي الرواية. قال: ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط. ليش سقط؟ لأن الوجوب لم يستقر بذمة الميت، وجوب القضاء لم يستقر بذمة الميت، لم يتوجه إلى الميت أصلا لأنه لم يتمكن منه. واضح أن الخطابات الشرعية تقدم بالأصول، الخطابات الشرعية مقيدة بالقادرين فقط، الخطابات هناك مقيد لبي ارتكازي يقيدها بالقادرين عليها فقط. أو إذا ننتقل إلى رأي الميرزا النائيني، إذا ببالكم اللي شرحناه، الميرزا النائيني يقول: طبع التكليف يقتضي أن يختص بالقادرين، إذا تذكرونه رأي الميرزا النائيني بالمسألة. المهم، قال سقط، هذا هو. إذا كان الفوات بسبب المرض، وفي القضاء عن المسافر إذا كان الفوات بسبب السفر لما فاته منه من الصوم بسبب السفر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء. بالنسبة للمسافر هل يقضى عنه أو لا يقضى عنه؟ الشارح شو يقول؟ أو الماتن يقول: المسافر إذا كان متمكنا من الإقامة والقضاء استقر الوجوب بذمته فينتقل إلى الولي. وأما لو كان المسافر غير متمكن من الإقامة والقضاء لا ينتقل الوجوب إلى الولي. هذا التفصيل، الماتن يبني على هذا التفصيل: أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء. كيف يتمكن من المقام والقضاء؟ قال: ولو بالإقامة في أثناء السفر، ولو أنه متمكن من الإقامة 10 أيام، يقيم 10 أيام فيصوم في أثناء السفر كالمريض. بمعنى أن الماتن جعل حكم المسافر كحكم المريض، المريض إن تمكن من القضاء استقر القضاء بذمته، فلو مات ينتقل القضاء إلى الولي. المسافر كذلك إن تمكن من القضاء بأن تمكن من الإقامة والقضاء يستقر القضاء بذمته، فلو مات ينتقل إلى الولي. هذا الرأي الأول في المسألة. في المقابل قال: وقيل يقضي عنه مطلقا. المسافر يقضي عنه مطلقا سواء تمكن أو لم يتمكن. لماذا؟ قرأنا الرواية، رواية أبي حمزة، هاي الرواية الصحيحة. هذه المرأة في الرواية لم تتمكن من القضاء لأنها ماتت أثناء الشهر، وبالتالي إذا كانت مسافرة يجب القضاء عنها مطلقا. نفس الكلام في موردنا: وقيل يقضي عنه مطلقا تمكن أو لم يتمكن لإطلاق النص، اللي قرينا، وتمكنه من الأداء. ها التعليل الأول إطلاق النص، التعليل الآخر وتمكنه من الأداء، بمعنى أن المريض نتصور فيه حالة عدم التمكن من الأداء لأن هو مريض في شهر رمضان، فيستمر به المرض إلى أن يموت، لم يبرأ فترة يتمكن فيها من القضاء. هاي المريض ممكن بهذا التصور، ولكن المسافر هل يمكن تصور هذا الأمر بالمسافر أو لا يمكن؟ هنا يقول أن المسافر لا يمكن التفرقة فيه بين التمكن وعدم التمكن، أنه متمكن من القضاء أو ليس متمكن. لا، المسافر متمكن دائما. ليش متمكن دائما؟ لا يسافر، يترك السفر. انقل مو هو سافر، فليقم 10 أيام. متمكن دائما، هكذا يقول. قال وتمكنه من الأداء، هذا التعليل الآخر، فإذا يجب عليه القضاء مطلقا لأنه دائما متمكن، بخلاف المريض. بخلاف المريض ليس هكذا، المريض ما نتصور بهذه الحالة. لا، هو المريض المرض سبب قهري، بينما السفر سبب اختياري. المرض هو ابتلاه الله بالمرض إلى أن مات مثلا، فالمرض ممكن نتصور به التفريق. قال وهو ممنوع. الشارح يعلق على هذا التعليل، يقول هذا التعليل ممنوع، هاي تمكنه من الأداء هذا ممنوع. ليش ممنوع؟ قال لجواز كونه ضروريا كالسفر الواجب، يجوز أن يكون هذا السفر ضروريا ولا يتمكن من الإقامة 10 أيام بأن كان سفرا واجبا. فكيف تقول ومات أثناء السفر؟ مات أثناء السفر، فكيف تقول هو متمكن دائما لجواز كونه ضروري؟ نعم،
لا وهو ممنوع يقصد التعليل مطلقا.
لا لا لا، تمكنه من الأداء هذا التعليل ممنوع، تعليل الحكم ممنوع، فيكون الحكم بعد بدون مدرك إذا هتشريد نقول. وهو ممنوع، ليش نقول هذا المنع للتعليل؟ ليش نقول المنع للتعليل؟ لأن جاي يقول له لجواز كونه، كون السفر ضروريا كالسفر الواجب. متى يكون السفر ضروري؟ السفر الواجب هو واجب عليه، بحيث لو تركه يرتكب محرم، ترك الواجب فيجب عليه السفر، ومات أثناء هذا السفر. هنا شو تقول؟ متمكن أو ليس متمكن؟ بالوجدان هذا ليس متمكن من الأداء. النتيجة قال فالتفصيل أجود، بمعنى أن الشارح يرى نفس قول الشهيد الأول، بمعنى أن المسافر إذا تمكن من المقام في مكان ما وأداء الصوم فيجب عليه القضاء، وإذا كان ليس متمكنا فيجب عليه القضاء وينتقل إلى الولد الأكبر، ينتقل إلى الولي، خلينا نعبر على الخلاف في المسألة. وإذا كان ليس متمكنا من قضاء الصوم بأن استمر السفر وكان سفرا واجبا ولم يتمكن من الإقامة، هنا لا يتعلق وجوب بذمة نفس المسافر، فمن باب أولى لا يوجد شيء، ينتقل إلى ذمة الولي. زين. قال ويقضى عن المرأة والعبد، هذا الحكم هل هو مختص بالرجل أو هو عام؟ يقول هذا الحكم عام. طبعا ها واضح، قبل لا ننتقل لهذه المسألة، المسألة السابقة قال وهو ممنوع، قلنا يا هو الممنوع التعليل، إيش بقى من الأدلة؟ إطلاق النص اللي قريناه صحيحة أبي حمزة، فشلون نتخلص من إطلاق النص؟ واضح لو مو واضح؟ هنا الأصحاب حملوا هذا النص على الاستحباب، قالوا هذا مستحب وليس بواجب، احنا محل كلامنا الوجوب، فذكر الأصحاب بأن هذا النص محمول على الاستحباب. زين. قال ويقضى عن المرأة والعبد ما فاتهما على الوجه السابق كالحور. المرأة والعبد بمعنى أن هذا الحكم ليس مختصا بالرجال، فهو شامل للمرأة، وليس مختصا بالحر فهو شامل للعبد. لماذا؟ قال أولا لإطلاق النصوص، النص مطلق، بل النص السابق قرأناه وارد في المرأة، وأيضا لقاعدة الاشتراك، لقاعدة اشتراك الأحكام. ويقضى عن المرأة والعبد ما فاتهما على الوجه السابق كالحر، يعني كما تقدم التفصيل، إن تمكن وإن لم يتمكن. لإطلاق النص، هذا الدليل الأول، النص مطلق من ناحية الحر والعبد، لأن إذا نقرأ مثلا الرواية الأولى اللي قريناها فالرجل يموت، والرجل بإطلاقه شاملا للحر والعبد، وأيضا مساواتهما للرجل الحر في كثير من الأحكام، قاعدة الاشتراك أنهم يشتركون في أغلب الأحكام. احنا سابقا تحدثنا وقلنا بأن الأصل هو الاشتراك إلا إذا ثبت الاختصاص بدليل، الأصل هو اشتراك الأحكام. وقيل لا، في المقابل هناك من قال لا، لا يجب القضاء عن المرأة والعبد، وأنه مختص بالرجل الحر. لماذا؟ أولا لأصالة البراءة، ثانيا وانتفاء النص الصريح. استدل بدليلين، الدليل الأول يقول أصالة البراءة، ليش؟ يقول هنا شك في التكليف، عندنا شك في تكليف، خلينا نعبر الولد، عندنا شك في تكليف الولد الذكر الأكبر بالقضاء، ماكو نص، فعندي شك في التكليف، الأصل هي البراءة، نجر البراءة وننفي هذا التكليف المشكوك، هاي أصالة البراءة. وانتفاء النص الصريح، يقول لا يوجد نص صريح خاص بالمرأة والعبد، ولذا أنتم اعتمدتوا على الإطلاقات، تمسكتم بالإطلاق، فالنص ليس صريح بل هو ظاهر، الإطلاق يعني ظهور. الشارح يعلق قال والأول في المرأة أولى وفي العبد أقوى. الأول ايش يقصد الشارح؟ هس الأول باحتمالات متعددة، الأول الأول باحتمالات متعددة، الأول يقصد الإطلاق، يعني يقصد الدليل، هذا احتمال. الأول يمكن أن يريد به أصالة البراءة اللي ذكرها قبلها، ولكن نقول الظاهر أن مقصودة بحسب انسجام العبارات، مقصودة من الأول هو الحكم الأول، راح نفسرها على الحكم الأول وشوف العبارات شلون تجي منسجمة. والأول اللي هو الحكم الأول اللي هو وجوب القضاء، وجوب القضاء قبل قيلة الأول ويقضى عن المرأة والعبد، هذا الحكم الأول، وقيل لا هذا الحكم الثاني، فالأول هو الحكم الأول. الحكم الأول في المرأة أولى وفي العبد أقوى، الحكم الأول يكون في المرأة أولى، بمعنى أن الحكم الأول اللي هو وجوب القضاء في المرأة أولى. قرينا الدليل قبل قليل، قرينا الدليل هو عبارة عن صحيحات أبي حمزة، سألته عن امرأة، هاي نص في المرأة، فوجوب القضاء كأنما مفروغ منه في هذا السؤال. وفي العبد أقوى، والحكم في العبد أقوى، يعني الحكم الأول في العبد أقوى من الحكم الثاني. لماذا؟ لأن هاي الأدلة شاملة للعبد بعمومها وأطلاقها، في الرجل السؤال، في الرجل والعبد رجل، فإذا الحكم الأول في المرأة أولى وفي العبد أقوى. قال والولي فيهما كما تقدم، الولي في العبد والمرأة كما تقدم الكلام فيه، هل هو الذكر الأكبر أو هو مطلق الوارث؟ الخلاف اللي تقدم. قال والأنثى من الأولاد على ما اختاره لا تقضي لأصالة البراءة، الأنثى لا تقضي على ما اختاره المصنف لأصالة البراءة. وعلى القول الآخر اللي ذكرناه وهو وجوب القضاء على مطلق الولي، وعلى القول الآخر تقضي مع فقده، مع فقد الذكر. قال وحيث لا يكون هناك ولي أو كان ولي ولم يجب عليه القضاء، وحيث لا يكون هناك ولي أو لم يجب عليه القضاء، إذا أصلا ماكو ولي عندنا صورتين قلنا لا يجب فيهما القضاء، إذا لا يوجد ولي هاي الصورة الأولى، أو أكو ولي لكن لا يجب عليه القضاء، ماذا نفعل؟ ذمة الميت تبقى مشغولة أو لا؟ يقول يتصدق من التركة عن كل يوم بمد. أكو حكم آخر نفرغ به ذمة الميت وهو الصدقة، يتصدق من التركة عن كل يوم بمد. قال في المشهور، هاي واضحة بعد العبارة، في المشهور يعني مو شرط هو موافقهم، الأدلة مو شرط تامة عند الشهيد الثاني، الأدلة مو شرط تكون تامة عند الشهيد الثاني، لكن هو رمل حكم على المشهور، قال المشهور حكم بذلك، سواء تمت الأدلة أو لم تتم هي تامة عند المشهور. هذا الحكم، هذا الحكم دلت عليه الروايات. الرواية عندنا صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء. هاي أولا، إذا صام شيئا من شهر رمضان يعني بقي عليه شيء من شهر رمضان لكنه تمرض وبقي مريضا حتى مات، قال ليس عليه شيء، هذا واضح، هذا لم يتمكن من القضاء. وإن صح ثم مرض، صح وتمكن من القضاء لكنه لم يقضي، ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه. هاي الرواية منافية للروايات السابقة اللي قريناها، هذا متمكن من القضاء فيستقر القضاء بذمته وبالتالي يجب على وليه القضاء، الرواية لم تقل يجب على وليه القضاء، الرواية قالت يتصدق عنه، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه. ومن هنا الأصحاب تسووا، حملوا الولي المذكور في هذه الرواية على غير الولد الأكبر، بأن كان مثلا الولد الأكبر لا يتمكن من الصيام، وبالتالي قالوا يستحب الصيام لغير الولد الأكبر، هكذا فسروا الرواية. قال يتصدق من التركة عن كل يوم بمد في المشهور، هذا رأي المشهور، هذا إذا لم يوصل ميت بقضائه، وإلا إذا أوصى بالقضاء بعد هذا يخرج حال حال بقية الوصايا، إذا أوصى يجب القضاء عملا بالوصية، وإلا يعني إذا أوصى سقطت الصدقة حيث يقضي عنه، لأنه إذا قضى عنه بعد يسقط الوجوب ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل، الصدقة بدل عن القضاء. خلينا نكمل هاي المسألة. قال ويجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر من مال الميت، خلينا نكملها. ويجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر، بمعنى إذا مات الميت وبذمته صوم شهرين متتابعين ماذا يفعل الولي؟ راح ينتقل للولي. قلنا يقول هناك حكم تخفيفي، حكم امتناني من قبل الشارع، أنه أجاز له أن يصوم الشهر الأول ويتصدق عن الشهر الثاني. هذا الحكم دلت عليه الروايات، منها رواية الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سمعته يقول إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة. مورد الرواية صوم شهرين متتابعين، صوم شهرين متتابعين، مثلا صوم كفارة، صوم نذر وهكذا، بس كون شهرين متتابعين، هذا مورد الرواية. من علة فعليه أن يتصدق، يعني كان عليه بسبب العلة أو بسبب مرض كذا، فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني، يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني. هذا الحكم بالرواية. هاي الرواية، الرواية ضعيفة، في سندها سهل ابن زياد. سهل بن زياد عند المشهور أنه ضعيف، لا يوجد وجه لتوثيقه. قال ويجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر من مال الميت على المشهور. هذا الحكم هو حكم المشهور، وهذا الحكم تخفيف عن الولي بالاقتصار على قضاء الشهر، ومستند التخيير رواية في سندها ضعف، في سندها سهل ابن زياد، فوجوب قضاء الشهرين أقوى. الأصل هو وجوب قضاء، يعني الحكم اللي تحدثنا به الحكم الأصلي وجوب قضاء ما فات عن الميت، ولا يمكن أن نخرج عنه إلا بدليل حجة، وهذا الدليل ليس بحجة عند الشارح. فوجوب قضاء الشهرين أقوى، وعلى القول به، على القول بالتخير، على القول بأنه يتمكن أن يصوم شهر ويتصدق بآخر، فالصدق عن الشهر الأول كما نصت الرواية، والقضاء للثاني لأنه مدلول الرواية ما يصير تعكس. ولا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين تعيينا كالمنذورين وتخيرا ككفارة رمضان. رواية مطلقة، المهم أن يثبت بذمته الشهر. هل عليه كفارة شهر رمضان فعليه شهرين تخيرا، أو نذر الشهران مثلا، هو نذر الشهرين فعليه شهرين تعيينا. قال ولا يتعدى إلى غير الشهرين، كمن كان عليه صوم 40 يوم مثلا، أو من عليه صوم 3 أشهر. لا يتعدى إلى الشهرين بأن يقسمها، يصوم نص ويصدق عن نص آخر. ليش؟ وقوفا مع النص لو عمل به. هذا النص خلاف الحكم الذي أصلناه. المسألة الخامسة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله يسلمك.